فحينئذ يكون ثابت عن ذلك. نعم. إذا وافقنا البخاري في شيء. نعم. نعم. ما أجعل إذا وافقت البخاري فيما فوق الشيخ هل يجعل من هذا القسم أو يجعل من القسم الثاني الذي هو المساواة؟ ما هو يجعل من باب إيه أقول ما أجعل هل يجعلونه من باب المساواة أو يجعلونه من باب الموافقة؟ الدرس الثاني حفظ. خلاص إذا حفظ إن شاء الله. الدرس الثاني حفظ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه أي العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعلمه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه.
واضح. وهذا المؤلف رحمه الله بن حجر يتكلم عن نفسه، يقول لو روى الحديث رواه البخاري عن قتيبة عن مالك، يقول لو رويناه من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة كم جمل، لو رويناه من طريق السراج لكان بينه وبينه سبعة، فكان هذا الطريق أعلى من الطريق الأول طريق البخاري. ها؟ ما علو الإسناد عن الإسناد إليه؟ إلى البخاري. يعني ما علو الإسناد اللي عن طريق السوري هذا السراج ابن عباس السراج عن البخاري.
وفيه أي العلوم النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى
القعنبي
إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلوم، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه.
يعني أكثر ما يعرفون الموافقة والبدل إذا كان هناك علو، وإلا فقد يكون موافقه بدون علو. أفرض أنه رواه عن أبي العباس السراج وبينه وبين البخاري ثمانية الذي هو قتيبة، فهنا ليس فيه علو ومع ذلك فيه موافقة. لكن أكثر ما يخلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو، وإلا فقد تقع الموافقة بدون علو ويقع البدل بدون علو. واضح لكم هذا يا جماعة؟ طيب، شيخ البخاري في هذا الحديث مثلا من؟ لا الأول قال البخاري عن قتيبة عن مالك كذا، هذا شيخ البخاري. ربما يقول لو رويناه من طريق البخاري كان بينه وبينه ثمانية، ربما نرويه بإسناد إلى قتيبة بن سعيد ويكون بينه وبينه سبعة، يكون علو بينه وبينه ثمانية. هل فيه علو الآن؟ لا، لأننا لو رويناه من طريق البخاري صار ثمانية، ولو رويناه من طريق غيره صار ثمانية، فلا علو. لكن يقول ابن حجر أكثر ما يطلقون الموافقة والبدل على ما إذا كان هناك علو. هنا.
وفيه العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه
حديث
فيقع لنا ذلك الحديث بعينه آخر آخر
بعينه بإسناد
آخر
لا بعينه بإسناد آخر تقديم تأخير فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر
فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا فتساوى النسائي من
حيث فنساوي
فنساوي
بالنون
فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص.
نعم طيب هنا لو رويناه من طريق النسائي لعل السند ولا لا والأولى نزل منهم بالبخاري النسائي لو رويناه من طريق النسائي نزل السند ولا لا كم يكون بينه وبين الرسول 12 فإذا رويناه من الطريق الآخر ساوينا النسائي وصار بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين النسائي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهي استواء على
وجه المحفوظ أول وسمي المصافحة لأن العادة ظهرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا ونحن بهذه الصورة كأننا لقينا النسائية فكأننا صافحناه. طيب إذن المصافحة يكون السند أنزل من سند النساء قل لا لأن سوينا من تلميذ المصحف فمثلا إذا كان بين النساء وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 11 نفس ورويناه في سند بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 12 نفس نسمي هذه مصافحة لأننا سوينا تلميذ المصنف. طيب ها نقل الشرحنا
ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع النزول فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن
هو الواقع أن المقابلة بين العلو والنزول بينهما تقابل متضايفين لأنه ما من عالي إلا يقابله يقابله معه فالعلو نسبي والنزول نسبي في العلو في النزول مصافحة وفيها أيضا بدل ومساواة في مواهب فيها فيه من يرى أن العلو قد يقع غير تابع النزول بمعنى أنه كلما قل العدد بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهو عالي وإلا مقابل بناس والصحيح أنه لا بد أن يقابل بناس وإلا فلا علم.
فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى
طيب إذا رواية الأقران رواية التلميذ عن تلميذ مثله مشارك له في السن ولا يلزم أن يكون سنهما سواء لو اختلفا بسنة أو سنتين لا يضر أو في اللقي بمعنى أنهما كانا تلميذين لهذا الشيخ فإذا روى أحدهما عن الآخر فهو من باب رواية الأقرع وإن روى كل واحد عن أخيه فسيأتي له تسمية أخرى. نعم.
وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج وهو أخص من الأول فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجة وقد صنف الدارقطني في ذلك وصنف أبو الشيخ الأصفهاني في الذي قبله وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا فيه بحث والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصابر.
طيب الآن يعني هل رواية الأقران يمكن أن يكون فيها علو ونزول؟ يمكن. أروي هذا الحديث عن شيخي وأرويها عن زميلي عن شيخي، صار في علو ولا؟ إن رويته عن زميلي عن شيخي صار نازل، وإن رويته عن شيخ مباشرة صار عالي. ولهذا جاء به المؤلف فعل ذكر العلو والنزول. طيب رواية الأقران هل يحتاج إليه الإنسان ولا لا؟ نعم يحتاج إليه، أحيانا ينسى هذا التلميذ الحديث فكان يحدث به عن شيخه ثم ينسى، ويكون زميله أحفظ منه لم ينسى فيرويه عن شيخه، وأحيانا كل واحد منهما ينسى، يمكن هذا فيروي هذا عن زميله والآخر عن زميله، سواء في حديثين أو في حديث واحد. لاحظ يا أخي، إذا كان في حديثين فلا أشكال، يعني نكون هنا أخذنا عن شيخنا 10 حديث نسيت أنا واحدا فكنت أحدث به عنك عن شيخ، وأنت نسيت الثاني فكنت تحدث به عني عن شيخ، هذا ما هي إشكال. لكن يمكن يقع في حديث واحد، يمكن هذا يمكن أنساه فآتي إليك وأقول حدثني ما سمعت عن شيخ، فتحدثني فأحدث به أنت، ثم تنساه أنت وأذكره أنا عن شيخ، يمكن طيب فتأتي فأحدثك عن شيخ، وربما أكون باقيا على نسائي عن شيخ فأقول فتقول أنت حدثني فلان عن نفسه عن شيخه في السوق. نعم هذا واقع، هنا هذا من حدث ونسي يحدث في الشيء ثم ينسى ثم يقول حدثني فلان عني ويثق فيه، لأن هذه أمانة، أمانة. والإنسان أنتم الآن أحيانا تذكرون الشيء وأحيانا تنسونه ثم تذكرون بعد نسيان، ها؟ نعم إيه ربما تأتيه سيذكر أحدهم الآخر، ها؟ أشيد. لا أنا عندي عن هذه الفوضى.
والتجديد مأخوذ من جيبا شفي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. ويروى الراوي عن
هنا، يعني قصد المؤلف ان الانسان اذا روى الشيخ اذا روى عن تلميذه ليس من روايه الاقران ولا من روايات المجدد، بل هي من روايه الاكابر عن الاصاغر، وعلل ذلك بان التدريج ماخوذ من جيبابته الوجه وهما شقاه. نعم فيقتضي ان يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجوا فيه هذا، فلا يجوا فيه اي في روايه الشيخ عن تلميذه هذا أي التدبير. نعم.
ويروى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء، والصحابة عن التابعين، والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، ومنهم
واضح يا واضح يا أخوة ورحمتك على الأول. طيب يقول مالك رحمه الله: وإن روى عمن هو دونه فالأكابر عن الأصاغر، إن روى راوي عن شخص دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار. في السن روى من له 50 سنة عن من له 30 سنة، هذه رواية أكابر عن الأصاغر. أو في اللقي روى تلميذ قد عاصر الشيخ منذ 20 سنة عن تلميذ ليس له مع هذا الشيخ إلا سنتان، هذا دونه في إيه؟ في اللغة. نسمي هذه الرواية أكابر عن أصاغر. أو في المقدار روى رجل حافظ إمام الحديث عن شخص من دونه ولو كان أكبر منه سنا، فيسمى هذا الرواية أكابر عن الأصاغر. فصار الكبر إما في السن أو في اللقي أو في المقدار. فإذا روى شخص أكبر في أحد هذه الأمور الثلاثة سميت رواية الأكابر عن الأصاغر. ومنه من رواية الأكابر عن الأصاغر وهو أخف من عموم الأكابر عن الأصاغر رواية الآباء عن الأبناء، أن الإنسان يروي عن ابنه. نقول هذه رواية أكابر عن أصاغر وهي أخف من عموم رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأكابر عن الأصاغر على سبيل العموم يمكن عم يروي عن ابن أخيه، خال يروي عن ابن أخته، نعم رجل كبير السن يروي عن إنسان أجنبي لكن دونه في السن، أما هذا خاص. رواية الآباء عن الأبناء، وأهل العلم بالحديث ولا سيما في المصطلح لهم عناية في هذا الأمر، كعناية الفرضيين في مسائل علم الفرائض، حيث يأتون بتفريعات من الأمثلة كثيرة وربما تكون نادرة أو لا تكون، نعم قد يمثلون بعشرين جدة، وين عشرين جدة وين نلقاها، نعم هذا الشيء. يعني العلماء في فن تجدهم يحرصون على تكثيره، فعند الحديث وأثيما في كتب الرجال يعتنون في هذا الأمر، يشوفون من روى عن ابنه كي الحديث هذا رواه فلان عن ابنه، ثم إذا مر بهم أيضا حديث آخر أضافوه إليه، ثم خرج كتاب مجلد فيه رواية الآباء عن الأبناء. نعم كذلك الشيخ عن تلميذه، الشيخ عن تلميذه يقول من رواية هنا هو أخف من العموم، الشيخ عن تلميذه هذا فيه خصوصية، فيه خصوصية. نعم نعم طيب يقول وفي عكسه كثرة، عكسه يعني رواية الأصاغر عن الأكابر، هذا كبير لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يروي الصغير عن من فوقه في السن أو اللقي أو المقدار. نعم لا هذا بحث فائدة معرفته لئلا يظن الظان أن السند منقلب، لئلا يظن الظان إذا ساق الراوي الحديث ووجد فيه رواية الأب عن ابنه وشغل أنه منقلب، لأن الأصل رواية الصغير عن الكبير، فإذا جاء الحديث برواية الكبير عن الصغير فإن من يقرأ هذا السند يظن أنه منقلب على الراوي، ومعروف أن الانقلاب قد في حفظ الراوي سواء على المتن أو في المتن. لا عضو السجن رواية الأكابر عن الصغير، الأكابر ما في عضو الأكابر هذا ندو إيه أسفل جلن ساكت. نعم لا هذا مثال مو لازم على دولة فينا
هذا
نعم.
قال
المسلم
والكنسية
يقول أن يكون هذا باعتبار أخر. أقول باعتبار أخر. والأحسن في مثل هذا أن يقول في نفس التي تلقاها من تلميذه حدثني بهذه الكلمة، مثل ما يقول مسلم رحمه الله، مسلم إذا ساق الحديث وجاب اختلاف الرواة فيه يقول حدثني فلان بمثل حديثه غير أنه زاد كذا أو غير أنه لم يقل كذا. فالأولى أن يقول إذا ساق الحديث بالسند أن يقول وحدثني بقوله كذا وكذا وفلان. نعم نعم يسير بن عباس كثير مرة عن سبيل لا روى عن التابعين عن الصحابة يروي عن التابعين عن الصحابة. نعم هو هذا ها صحيح. نعم ولكن المدبر أن يروي القرين عن قرينه والثاني عن عنه أيضا، وما روى كل قرين عن أخيه مدبر، يعني يروي كل واحد من القرينين عن الثاني، فإن روى أحدهما عن الثاني دون الآخر فهذا أخران. طيب ما يخالف أنت الأمان اللي جنبك ها سعود بن ها طيب جنبك سعود هذا قرين لك لأنكما اشتركتما في التلمذة على ناصر، ناصر هو الشيخ. نعم وأنت ما في الميزان، إذا رويت أنت عن سعود فقط فهذه رواية أقران، أو رويت سعود عنك فقط فهذه رواية أقران. فإن رويت أنت عن سعود وسعود روى عن غيره سمي هذا مدبكا، حديث واحد أو متعدد كل واحد. لا لا ما قال كل حلقة الكلام، بس ان هذا مدبج وهذا أقران، كل مدبج أقران، لأن المدبج لا بد يروي قرين عن قرين من الجانبين، والأقران لا مو لازم يروي. نعم أه؟ كيف هي لأن خصنا بالصحابة عن الثالث، إذا كنا رواية الأكابر عن الصحابة يشمل كل من كان أكبر المقدار أو اللقي أو السن، لكن إذا كان صحابي عن تابع فهذا أخص من العموم. يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين هذه مثل أنواع، كأنها أنواع من جنس نصار لا يظن انقلاب السنة. نعم من الأخبار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنهم الروى عن أبيه عن جده، وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم.
على كل حال هذه فائدة لا بأس، لكن فائدة اللي احنا ذكرنا أبلغ وأنفع في باب المصطلح. نعم.
وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تخفيفا، وأخرج لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، وجمع الحافظ صلاح الدين العلاني من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، وبين ذلك وحقق وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه المذكور وجدت عليه تراجم كثيرة جدا
هذه هو موجود هذا الليل بن حجر نعم لا ما سمع لكن ما أدري هو موجود ولا لا، لأنه نقيد. وأشهر ما في ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، والأول ترجمة الأولى الصحيح أنها صحيح، صحيح أنها صحيح وليست منقطعة كما قيل به، وليست أصح الأسانيد كما قيل به، لأن بعض العلماء قال إنه إذا صح السند إلى عمر فهو كمالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن نافع عن ابن عمر هذا أصح الأسانيد، حتى كان يسمى السلسلة الذهبية. نعم، لكن الصحيح أنه أن حديثه حسن صحيح، ولكن لا بد أن يكون أصح الأسانيد وليست بضعيف كما قيل به، لكن ينظر السند ما بين راويه وعمر ابن شعيب، هذا هو الذي قد يكون فيه بلايا. نعم. وقد ذكر كثير من المحدثين ومنهم أيضا البخاري كما أظن أن أهل الحديث متفقون على الاحتجاج في هذه الترجمة، أي برواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ذكر ذلك ابن القيم في ذلك المعاد وغيرها أيضا ذكروا هذا. بابه دون دون عم شعيب ما نعرف ولا نكتبها. إيه ما عاد غير على 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 الراوي عن أبيه عن جده، أي جد أبيه عليه بعاد على أب الراوي، أو عن جده عن جد الراوي. طيب إذا قلنا عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، عن أبيه ما في إشكال إن الضمير يعود على من؟ على عمر، أبه شعيب، أبه شعيب الضمير يعود على عمر، عمر بن شعيب عن أبيه. طيب بقينا عاد عن جده، هل هو جد عمر وهو محمد بن عبد الله بن عمر، أو هو جد شعيب عبد الله بن عمر؟ المهم هذا معنى كلامه، إذا كان يعود على الجد، على جد الأب، فمعناه أن بينه وبين الأب وبين الأب واحد، فإن ثبت أن الأب أدرك جده وسمع منه فالحديث متصل، وإن لم يثبت فالحديث منقطع. واضح؟ أما إذا كان عن جده أي عن جد عمر، فإن جد عمر هو أبو شعيب، وإدراك شعيب لأبيه ليس بغريب فلا يحكم بالانقطاع، لكن يبقى إذا كان المراد جد عمر يبقى بين عمر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، فيكون مرسلا بهذا الاعتبار. لكن الصحيح عند المحققين أن المراد به جد شعيب، وأن شعيبا أدرك جده وسمع منه. نعم.
وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أبا، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موضوع
هذا غريب، أربعة عشر أب كلهم يروي بعضهم عن بعض، سبحان الله. هذا كلهم من شيخ ولا بد من متتبعين، ولا بد من متتبعين. وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء بأربعة عشر أب، هنا راكب في الرواية كما يكون في وراثة العلم، فالعلماء في القرون الوسطى تجد الابن وأباه وجده وأبا جده وأبا جده كلهم علماء. هنا
وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما بين الراويين فيه الوفاة 150 سنة، وذلك أن الحافظ السلفي سمع
السلفي
وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي في السماع صدقه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي وكانت وفاته 50 و600. ومن قديم ذلك أن البخاري أحد
ورحيم. الآن هذا السلفي سمع منه شيخ فكانت شيخه في النيل له في هذا السماع، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. مات الشيخ على رأس 500 سنة، مات على رأس 500 سنة. ثم إن سبطه أبا القاسم عبد الرحمن بن مكي، سبطه يعني ابن بنته، سمع منه أي من السلف، ومات السبط 650. صار بين موت التلميذين 150. كيف يكون تلاميذه بين ما في الأول والثاني 150 سنة؟ إذن فتلميذه الثاني لم يسمع منه، لأنه ما يمكن، يعني نادر أنه يعمر الإنسان 150 سنة، مع أنه هنا ما عمر 150 سنة، لأن الأول مات على 500، ثم ولد بعد زمن سبط للسلة بعد زمن، وليكن بعد 60 سنة مثلا، وسمع من جده السلفي ثم تأخر موته. ممكن هذا؟ قد يكون 90 سنة أو 80 سنة اللي هو الأخير. هذا يسمى السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. فإذا قال قائل كيف يكون تلميذ السلفي، كيف يكون تلميذ السلفي أحدهما مات 500 والثاني 650، متى مات السلفي؟ هو الواقع بينهم، لكن عند الفهم يقول عادة إن السلفي يموت قبل 500 كذا، لأن العادة إن الشيخ يموت قبل التلميذ الغالب، فحينئذ نبقى في حيرة كيف هذا تلميذ مات 500، يكون يكون الشيخ مات 450، بينه وبين موت تلميذه 200 سنة، الأخيرة مثل الأخيرة 200 سنة، فهذا فيه انقطاع. فإذا عرفنا أن هذا من باب السابق واللاحق، والغالب أن باب السابق واللاحق لا بد فيه من رواية الأكابر عن الأصاغر ليتقدم موت التلميذ الأول، واضح؟ يقول هذا أكثر ما وقع عليه، أن يكون بين التلميذين 150 سنة. إينا.
ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج في السماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300.
كم بين حدث عن تلميذه أبي العباس السراج شيئا في التاريخ وغيره، ومات 56 و200. وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات 93 و300. أقل من الأول، أقل من السلة، السلة في 150، وهذا أقل. يعني كيف تعرف أسقط من 390 مثلا، 93 أسقط من 393 56 و100، كم يبقى؟ 137. أي نعم.
وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك هذه المدة، والله الموفق.
واضح. طيب من فاعل من معرفة هذا الفن حتى لا يتوهم الانقطاع لئلا يقال كيف هذا يحدث عن هذا الشيخ وتلميذ هذا الشيخ مات قبله 150 سنة؟ إذن هذا المحدث الأخير اللي مات أخيرا حديثه عن شيخه إيه؟ لا منقطع منقطع حتى أعلم أنه من باب السابق واللاحق. فإذا عرفت أنه من باب السابق واللاحق قلنا الحديث متصل. كيف بين موت تلميذه وتلميذه 150 سنة؟ يقول نعم هذا من باب السابق واللاحق، لأن التلميذ الأول كان كبير السن ثم مات وبقي شيخه الذي حدثه زمانا ثم حدث بعد هذه المدة حدث إنسانا وتأخر موت هذا الإنسان. هل يتصور أكثر من 150 سنة؟ إيه يتصور. ولنفرض أن هذا الشيخ حدث هذا الذي مات سنة 500، لنفرض أن عمره إذ 15 سنة وعمر حتى بلغ 100 سنة بين موته وموت تلميذه 85 سنة، وحدث في آخر حياته شخصا عمر 100 سنة، صار بين موت الاثنين 185 سنة. واضح؟ إيه. وإن بعد أن أخذت التعمير الكثير كما يذكر أن بعض المخضرمين عاش 160 سنة، بعضهم يقول أن سلمان الفارسي عاش أكثر من 300 سنة، وإن كان هذا ضعيف، لكن على كل حال أن هذا يعني ينبغي لطالب العلم معرفته حتى لا يكون الانقطاع بين التلميذ الثاني وبين من؟ كان الأول ما حدث عن التلميذ، بين التلميذ الثاني وشيخه. كيف جاء توهم الانقطاع؟ لأن تلميذ هذا الشيخ مات بزمن كثير قبل موت الثاني، فيقال كيف هذا الرجل يحدث شخصين بين موتهما 150 سنة؟ هذا بعيد، هذا لابد فيه انقطاع. نعم.
ويروى الراوي عن اثنين متفقي الاسم او ما اسم الاب او ما اسم الجد او ما النسبة، ولم يتميزا بما يخص كلا منهما، فان كانا ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن احمد غير منسوب، عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى
الذهلي
أو محمد بن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، ومن أراد ذلك.
إذن إذا روى عن اثنين متفقي الاسم فقال حدثني محمد ولم ينسبه إلى أبيه ولا إلى قبيلته، وله شيخان بهذا الاسم فهنا إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر، قل لا لا يضر. لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة، وسيأتي في بيان الحكم. فنقول إذا كان كل منهما ثقة فلا يضر. اتفقا في اسم الاسم واسم الأب مثل قال حدثني محمد بن عبد الله، وله شيخان بهذا الاسم في الاسم واسم الأب واسم الوطن، حدثني محمد بن عبد الله الكوفي، وقال أيضا حدثني محمد بن عبد الله الكوفي. وكان كل منهما ثقة فلا يضر. نعم. أما إذا حصل الاتفاق في الاسم مع الاختلاف اسم الأب وذكر الراوي اسم الأب فلا اختلاف هنا فلا اتفاق ولا اشتباه. تقول حدثني محمد بن علي حدثني محمد بن عبد الله هذا ما فيه اشتباه ولا لا؟ إيه نعم. 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 وهي يعني يظن فيها تحريف يعني لكن إذا قال حدثنا ما أدري هذا إيه؟ إذا قال عن فلان ربما لكن إذا قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان نعم ما يسيء هذا نعم لا لا قد علم أن له شيخان بهذا الاسم يعني معلوم من الأصل أن له شيخين بهذا الاسم ولهذا قال مالك وإن روى عن اثنين عن اثنين يعني معروف يروى عن هذا الاثنين متفق إلى الاسم أو مع اسم الأب أو الجد أو القبيلة خلاص اللي جرت عادة ينسب إلى أبيه معناها حظر كمين يبين إن شاء الله إذا كان أحدهم ضعيفا فيتوقف حتى يتبين المهمل يتوقف فيه حتى يتبين نعم إيه؟
وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر فباختصاص أي الشرك المغني عنه بأحدهما يتبين المهمل ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا به لا معا فإشكاله شديد فيرجع فيه إلى القرائن والظن الغالب.
هذا صحيح كما قال المؤلف إذا لم يتبين المهمل فالإشكال شديد لأن المسألة هنا مفروضة بماذا؟ فيما إذا لم يكن أحدهما ثقة لأنهما إذا كان ثقة فلا يضر لا يضر من حيث صحة الحديث لكن المشكل إذا كان أحدهما ثقة فهنا لا بد أن نطلب من هذا المبهم فبأي طريق نشوف اختصار هذا الشيخ المبهم إما بالتلاميذ وإما بالمشايخ فمثلا لو فرضنا أن محمد الضعيف له تلاميذ وقال الراوي عنه حدثني فلان ومعي فلان يتبين ولا ما يتبين إذا كان هذا الذي معه من تلاميذ الضعيف عرفنا أن فلان الضعيف هو الذي حدثه كذلك إذا كان الشيخ هذا المبهم معروف أنه شيخ للضعيف منهما فإننا نعرف أن هذا هو الضعيف فنبذ الحديث.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9274